يقول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين للزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الإمام ابن كثير في مطلع كلامه الذي سمعناه مناسبة بين هذه الآية والتي قبلها، وقل ما يفعل ذلك، والمناسبات تجلي المراد، وهي منهج مأمون في تفسير الآيات على وجه لا يخرجها عن المراد. فربنا عز وجل لما نظم القرآن أو في كتابه سبحانه وتعالى أهم أصول حفظ مال الأمة، ابتدأ بأعظم تلك الأصول، وهي النفقات التي يتأسس من خلالها مال لمجموع الأمة ليكون قياما لها، ولتكون عزيزة مستغنية عن غيرها من الأمم، فحث على الصدقات بألوان متعددة وبمرغبات، ثم تعرض للآفات التي تمنع دون تقديم الصدقات، فاجتثها واقتلعها من الجذور من أنفس الضعفاء، ثم بعد ذلك وتخلل ذلك الإطناب في الحث على النفقة والترغيب فيه، ثم ذكر صنفا آخر وهم الذين يعملون على ضعاف الأمة استعبادها، الذين يقطعون صلة الأمة بمجموعها مع ربها، الذين يتركهم ربهم عز وجل وشأنهم، بل ربنا جل في علاه يحارب هذا الصنف من الناس. فكم ذكرنا من رحمات وبركات وخيرات في الصدقات، فلك أن تعكس ذلك في موضوع الربا، ولا سيما إن أصبح الربا ظاهرة جلية بارزة في المجتمع، فحينئذ هذا المجتمع يحل بنفسه العقاب والعذاب من الله عز وجل، سواء كان عذابا ماديا محسوسا ملموسا بحبس الأمطار والزلازل والبراكين والحروب والفتن، أو كان عذابا معنويا على وجه تشتد فيه الأعصاب ولا يعيش الإنسان حياة هنيئة، فهنالك تسلط من قبل الشياطين على المرابين، فتجعل حركتهم حركة اضطراب وحركة تخبط، وليست حركة قيام وحركة انتظام وحركة الوصول إلى المرام على وجه يحبه العزيز العلام سبحانه وتعالى. الآيات فيها ترهيب عظيم من الربا، الآيات فيها إشارات في بداياتها ونهاياتها إلى أن هذا ليس صنيع المسلمين، وإنما هذا صنيع الكفار، وإن المؤمن ببركة إيمانه فإنه يحصن نفسه من الشيطان، وأن هؤلاء الذين يأكلون الربا إنما هم والعياذ بالله تعالى فعلوا ما فعلوا من باب أنهم ابتعدوا عن الرحمن، وأنهم والعياذ بالله تعالى منتفخة بطونهم لا يشبعون. تأمل معي الآيات لندرك بعض الأسرار، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يعلمنا وأن يرفع الران عن قلوبنا، وأن يرزقنا تدبر كتابه، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يرفعنا وأن لا يضعنا بكتابه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا، فهذه الذين اتفق علماء الأصول على أنها للعموم، فما ينبغي أن نخوض مخاضا خاضه بعض السابقين الذين عاشوا في عصور الخير، والذين ما ظنوا أن المسلمين يصل حالهم إلى الحال الذي وصلنا، فكثير من السابقين من المفسرين لم يحملوا الذين المذكورة في هذه الآية إلا على الكفار. قال مش ممكن تصور أن يكون هذا في حق المؤمنين. لماذا الكفار والذين جاءت للعموم؟ فهؤلاء الذين يأكلون الربا هو من العموم، سواء من كان على دين الجاهلية، قالوا لأن النبي وضع الربا. نعم، النبي وضع الربا، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم للربا فيه إسفاف وفيه احتقار وفيه شدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأول ربا أضعه تحت قدمي، وفي هذا إشارة إلى أن الذي يرابي والعياذ بالله تعالى ذليل، وأن موقعه إنما هو تحت الأقدام، ووقع ذلك على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. فكلامه وأول ربا أضعه تحت قدمي، وذكر أحب الناس إليه، فلا محاباة في موضوع الربا. فذكر العباس رضي الله تعالى عنه فألغى رباه ولم يثبت له إلا ما أعطاه من أصل رأس ماله دون سواه، فقال وأول ربا أضعه ربا تحت قدمي ربا العباس، وكان هذا دستورا للأمة، فكانت هذه الكلمات في خير وقت وفي خير مكان وفي خير عبادة وأطولها وأبركها وأحسنها في خطبة الوداع التي كانت وصية ينبغي أن يبقى صداها في الأسماع. الله يقول الذين يأكلون الربا، الربا الزيادة، الربا اسم من ربا الشيء، يربو ربا زيادة، والأصل في ربا الواو، ولذا الربا لفظ الربا في القرآن لا يرسم إلا هكذا إلا بالواو، لأن أصلها اللغوي بالواو، ومنهم من قال أن رسمها بالواو إنما كان من أجل أن تميز عن الزنا، فالربا والزنا يذكران في معرض التهديد والتخويف، والقرآن ما كان منقوطا في العهد الأول، فرسم الربا ورسم الزنا متشابهان، فحتى يقع الاختلاف بين الربا والزنا رسمت الربا بالواو. ومنهم من قال أن هذه الواو ليس رسمها من أجل هذا الأمر، وإنما رسمت من أجل التفخيم، والتفخيم عندهم هو عكس الإمالة، فذكرت من أجل التفخيم. ومنهم من قال، وهذا والله تعالى أعلم وأسعد الأقوال وأحسنها، أن الربا إنما رسمت هكذا نظرا إلى أصلها، لأن أصل الفعل ربا يرو ربا، فأصل الواو هي أصل الكلمة أصل المصدر، والمرادها هنا الاسم. تأمل معي، أولا الله يقول الذين يأكلون الربا وليس ذكر الأكل إلا من أجل أظهر وأبرز وأكثر ألوان وأبرز وأكثر ألوان الأكل إلحاحا، وإلا فأخذه ونفقته على البنيان وعلى اللباس وعلى سائر حاجات الإنسان من غير الأكل هو مثله، فلا فرق بين من أخذ ليأكل ومن أخذ ليبني ومن أخذ ليشتري سيارة ومن أخذ ليطبب ومن أخذ ليسافر ليتاجر، فلا فرق بين الأمور كلها. الذين يأكلون الربا، الأكل الأصل فيه ابتلاع الطعام، ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص، فأخذ الشيء بحرص أصبح يسمى في الشرع أكل، فهذه أصبحت حقيقة عرفية، خرج اللفظ عن الأكل وهو المضغ وابتلاع الطعام إلى الأخذ بحرص، فكل أخذ بحرص أصبحت حقيقة عرفية شرعية، كل أخذ بحرص يسمى أكل. ومنه إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى، فليس التهديد والتخويف في أكل مال اليتيم، فمن أخذه فبنى فيه، من أخذه وحرقه وأتلفه بأي لون من الألوان فهو بدلالة المساواة داخل تحت هذا التهديد وتحت هذا الوعيد. ومنه قوله تعالى فإن طبنا لكم منه شيئا منه فإن طبنا لكم منه شيء فكلوه هنيئا مريئا. كلوه، كلوا إيش يعني كلوا؟ المهر. المرأة إن طاب مهرها، إن طاب نفسها تعطيك مهرها، فربنا يقول فكلوه هنيئا مريئا. بعض السلف كان يقول إذا مرضت أتشافى بأن آكل من مهر زوجتي بإذنها، لأن الله يقول فكلوه هنيئا مريئا، الله يقول فكلوه هنيئا مريئا، فإن طاب نفسها فأتشافى، يعني أجعل الطعام الذي أكله من مهرها أجعله شفاء وأتشافى به. قال فإن طبنا لكم عن شيء منه، فإن طبنا لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا، هكذا فإن طبنا لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا. فإذا الأكل إنما هو الأخذ بحرص، هذا هو أصل الأكل، أصبح حقيقة شرعية، ليست فقط هي ابتلاع الطعام ومضغ الطعام، وإنما الأخذ بحرص. فإذا الذين، هذه للعموم تشمل أهل الجاهلية وتشمل غيرها. الآيات ذكرها هنا بعد أن ذكرت آيات النفقات وأن هذا الجاهلية كانت هذا حالها، تتضمن معنى ساميا وتتضمن شيئا لطيفا جميلا، تتضمن بركة من بركات الإسلام وشيء من محاسن هذا الدين العظيم، كيف أن الشرع نقلهم وغيرهم، فهذا يتضمن يعني شيئا من محاسن دين الله سبحانه وتعالى، وتتضمن نعم الله عز وجل على هؤلاء القوم، كيف تحولوا بعض المرابين كالعباس أصبح ممن هو قائم على خدمة الحجيج، وكان قائما كذلك، لكن أصبح الشرع يعني خلصهم من الشر وخلصهم ونقلهم إلى الخير المحض، زكاهم رباهم علمهم. قال الذين يأكلون الربا، الربا الزيادة، تخيل معي حال المرابي، المرابي يأكل الزيادة، هذا أول تشنيع وتبشيع عليه، وعنده الكفاية، هو عنده الكفاية، فهذا أول صورة من صور التشنيع والتبشيع على المرابي، كأنه لا يشبع، لأن الزيادة لا حد لها، الزيادة لا حد لها. ولذا فيما يبدو والله تعالى أعلم ما ذكر غير الأكل، الله عز وجل قال الذين يأكلون، طبعا قلنا الأكل المراد به الأخذ بحرص، ثم ذكر الزيادة لأنه عندهم ما يكفيهم، فهنالك آفات مستقرة في نفوسهم، هنالك طمع وجشع وعدم رحمة، ويذبحون الناس مرابون، يذبحون الناس ويذبحون المجتمعات بغير سكين، يذبحون الناس ويقتلونهم مقتلة شنيعة مؤلمة مؤذية. قال الذين يأكلون الربا، قال لا يقومون، لا يقومون، لا يقوم الذي عنده مال يقوم، لما المرابي لا يقوم، لا يقوم. إيش يعني لا يقوم؟ تتضمن إيش؟ أن عاقبته إلى ذل، عاقبته إلى قلة. المرابي وإن كان معه مال ويأكل الزيادة ولا يشبع ويرغب في الزيادة، مباشرة جاء التشنيع في الصورة الثانية، قال لا يقوم، لا يقوم حتى والمال بين يديه، حتى المال بين يديه. ما أقبح ذاك الصنف من الناس، عنده مال، هو ماله أوسع من نفسه، لا ينتفع به، لا يسعد من حوله. بعض الناس نسأل الله الرحمة، مرابي لا يأكل أهله مما من طيب الطعام، لا يسخى أن ينفق على وجه يعيش حياة فيها شيء من كرامة، هو رهين وحبيس المال في الدنيا، ومع كثرة المال الذي بين يديه يعيش حياة الفقراء، وفي الآخرة يحاسب حساب الأغنياء. فكان أخذ أسوأ الحالين في الدنيا والآخرة، أخذ أسوأ حال من يملك المال في الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل الرحمة. طب لا يقومون، هذا نفي فيه استثناء، ليس نفيا مطلقا. قال الله عز وجل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ماذا قال ابن كثير؟ قال لا يقومون من قبورهم يوم القيامة. هذا القبور، القيام من القبور، لم يثبت في حديث، لم يأتي في القرآن ما يجعلنا نقول أن القيام هذا فقط من القبور. نعم ثبت عن جمع كبير من أصحاب رسول الله، من التابعين، ثبت عن جمع كبير من التابعين وعن عدد يسير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس، وثبت هذا عن الضحاك وعن عكرمة وعن سعيد بن جبير وعن قتادة بن دعامة السدوسي وعن الحسن بن يسار البصري، وأيضا عن عوف بن مالك عن مقاتل ابن حيان، جمع من التابعين رحمهم الله تعالى قالوا في لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إنما يكون هذا القيام عند القبر. إيش أصل القيام؟ لا يقومون إلا، أصل القيام النهوض الاستقلال، قام فلان أي نهض واستقل وأصبح مميزا مستقلا عن غيره، ليس بحاجة إلى غيره، لا يتكئ على غيره حتى ينهض. والأصل في القيام النهوض والاستقلال، ثم أطلق على التوسع في الحال والقوة، أصبح يراد إذا قام، معنى قام أي إذا تحسن حاله إلى قوله، فالقوة أصبح فيها معنى القيام، ومنه قولهم قامت السوق أي اشتدت وقويت وأصبح فيها البيع ظاهرا، ومنها قولهم كذلك قامت الحرب إذا اشتد أوارها وحمي وطيسها، فيقول العرب اشتدت قامت. وهنا لا يقومون يعني لا ينهضون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، نفى وأثبت، نفى القيام الذي فيه انتظام، وأثبت قياما كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس، ترى قيامه قياما سريعا غير منتظم. هذا القيام سريع الحركة هو لا يملك لنفسه شيئا منه، كأنه قيام بحركة لا إرادية، كالذي يتخبطه الشيطان من المس وفي هذا إشارة إلى الوعيد، إشارة إلى وعيد المرابي، وأنهم إن قاموا من قبورهم فقيامهم من قبورهم كقيامهم في دنياهم، قيامه في دنياه قيام غير منتظم، قيام لا يعرف أين يتجه، لا يعرف أين يسير. من المعلوم في علم الاقتصاد كلما ازداد الربح كثرت المغامرة، مثل السيارة لما تمشي بأقصى سرعة احتمال الحادث يصبح في أقرب وقت على أسرع حال ممكن أن يأتي الإنسان. أنا أشبه المرابي بالذي بيده مظلة وواقف المطر غير نازل، فلما ينزل المطر يقول صاحب المظلة وهو البنك لمن يحملها: هذه ليست لك، هي لي، أعطني إياها. يعني والمطر غير نازل حامل مظلة، ليش حامل مظلة يا ابن حلال؟ تخيل واحد واقف في جو طيب ما في مطر ولا في داعي لحمل مظلة، هذا قيامه قيام غير طبيعي. المرابي إذا جلس في المجالس أصحاب الفراسة والفهم يعرفون هؤلاء الخلق، قيامه سريع، قيامه مضطرب، قيامه غير منتظم، قيامه قيام غير باقي. فنفى وأثبت الله عز وجل، قال لا يقومون في المآل، وإذا أثبتنا لهم قياما فإنما يكون قيامهم كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس، قيام مذموم. صورة أيضا فيها صورة بشعة، الله يذكر صورة المرابي بصورة من كان نائما فقام والشيطان الذي أيقظه، لو بقي على حاله راقدا ولم يقم لكان خيرا له، فالشيطان الذي أيقظه ثم قام قياما بحركة لا إرادية سريعة غير منتظمة لا يحسن أين يتجه أين يسير. والتجارات والأموال تحتاج إلى استقرار، وتحتاج إلى حسن تنظيم الشؤون، تحتاج إلى نظرة بعيدة الأمور. المسألة تتضمن أيضا أصول التجارة الصحيحة، كما أنها سلبت عن هذا المرابي الذي يتحرك حركة لا إرادية، حركة كلما وقع في ورطة كلما ازداد اضطرابا ازداد حركة سريعة بأخذ الأموال الربا لكنها غير مجدية وغير مثمرة. الآيات تتضمن معنى ساميا مهما جدا، وهو مذهب لأهل السنة بخلاف مذاهب مذهب المعتزلة، يثبتون المس للشيطان. ما هو المس؟ الأصل في المس اللمس، الأصل في المس اللمس، ومنه حديث مزرع في الصحيحين قالت والمس مس أرنب. فالمس الأصل فيه في اللغة إنما هو لمس. إذا أطلق المس ولم يقيد باليد فإنما يراد به ضرب من ضروب الجنون الذي يكون من تسلط الشياطين على الإنسان، من تسلط الشيطان على الإنسان. أهل السنة اعتمادا على هذه الآية على غيرها من الآيات يثبتون تخبط الشيطان للإنسان، ويثبتون مس الشيطان للإنسان بناء على هذه الآية. وهذه الآية تثبت أن كل من يرابي إن قام من قبره فإنما يكون والعياذ بالله تعالى للشيطان تسلطا عليه جزاء وفاقا، كما تسلط هو على الناس فالشيطان يسلط عليه. ولو قيل إن القيام هذا يشمل ليس فقط القبور وإنما يشمل أيضا عند التعامل، فالمرابي إذا أراد المال فالله صور حاله فقال ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فحاله عند التعامل بالربا لشغفه به فحاله والعياذ بالله تعالى يصبح كالسكران فيعميه المال والربا. فالآيات ليست للآخرة فيها ذكر، فيمكن أن يقال إن عممنا أن كل من يأكل الربا لا بد أن يمس، أن يصاب بمس من الشيطان في هذه الحياة. أهل السنة كما ذكرت يثبتون المس ويثبتون هذا المس بأحاديث كثيرة، منها مثلا ما ثبت عند النسائي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم، وأعوذ بك من الغرق والحرق، وأعوذ بك أن يمسني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لذيغا. كان هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، هذا الشاهد من الحديث، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. الشيطان تخبط بعض الناس عند الموت والعياذ بالله تعالى، وهذه فتنة الممات. فكان النبي يتعوذ من تخبط الشيطان. ولما جاء عثمان بن أبي العاص الحديث الطويل للنبي صلى الله عليه وسلم، فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على ظهره بيده الشريفة ويقول: أخرج عدو الله إني رسول الله، أو أخرج عدو الله إني عبد الله. وكان هذا تخبطا ظاهرا من الشيطان. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. حديث صحيح صريح واضح في تلبس الشيطان للإنس. المعتزلة نفوا هذا الأمر وقالوا هذه كلها وساوس، المراد بها الوساوس، تخبط غير وساوس. فالقول بأن التخبط المذكور في آية الربا إنما هي وساوس محضة هذا ليس بصحيح. فاستدلوا بقوله عز وجل: وما كان لي من سلطان عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال الله قال عن الشيطان ليس له سلطان إلا الدعوة، ادعوه. طيب هل هذا التخبط هو من سلطان الشيطان علينا؟ لا والله، وإنما هذا التخبط من قصورنا وعدم تحصيلنا لأنفسنا، وإلا كيد الشيطان ضعيف. فأهل السنة يثبتون الحكم الشرعي، وهذا الحكم الشرعي يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب. فالذي ينكر تخبط الشيطان للإنسان إنما هم المعتزلة. ولذا قيل الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ولده عبد الله، قيل الإمام أحمد: فلان ينكر تخبط الشيطان للإنسان. فقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا شيطان يتكلم على لسانه. هذا الذي ينكر إنما هو شيطان يتكلم على لسان هذا الإنسان. إذن تبشيع وتشنيع صورة آكل الربا وردت بأكثر من ضميمة وأكثر من قرينة في الآيات. الله يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه. العلماء اللغة يقولون التخبط مطاوعة من الخبط، والخبط هو من ضربه ضربا شديدا. خبط ما زال تستخدم على ألسنة الناس، فإذا ضرب الإنسان ضربا شديدا فاضطرب، أي تحرك حركة شديدة لا إرادية، فهذا يسمى خبطا. ولازم هذا التحرك عدم الاتساق، عدم الانتظام في الحركة. فالذي يتخبطه الشيطان إنما هو المصروع، أو هو الذي جن بمس من الشيطان، فيضطرب اضطرابا شديدا ويسقط على الأرض إلى أراد القيام. هذا الاضطراب حركة سريعة شديدة، كل ما أراد يقوم يقع، كل ما أراد يقوم يقع. واضح جدا مآل المرابي، حال المرابي واضح، مآل الربا واضح جدا. والبشرية اليوم ولا سيما في هذه الحقبة من الزمان تعاني من الربا. والبشرية كل أقل من 100 سنة تمر بكوارث بسبب ما يسمى بالتضخم، تمر بكوارث لا يعلمها إلا الله. قبل الحرب العالمية الثانية في أواخر الأربعينيات من القرن المنصرم الميلادي، أصابت الأمة، أصابت البشرية موجة من موجات معاناة من النظام الرأسمالي والمعاناة من التضخم على وجه عجيب. من يقرأ عن تلك الفترة يقرأ عجبا، قالوا لو كان لرجل بحيرة من ماء ومثلها من الدولارات فبحيرة الماء أكثر قيمة من مثلها من الدولارات. قالوا اللص إذا سرق قاصة فيها مليارات فثمن القاصة من الحديد أكثر من ثمن ما في القاصة من قيمتها من المليارات. وصلت لها البشرية في أواخر الأربعينات لمثل هذه الحالة. وأنا أظن أن الحركات السياسية الموجودة اليوم في احتلال البلاد وإقامة الثورات كلها اقتصادية، ووراءها الاقتصاد، ووراءها هذه الحرب الشرسة. إفريقيا بلاد خيرات، وإفريقيا منجم يكتشف من جديد. إفريقيا بلاد خيرات ومنجم كان مهملا فاكتشف من جديد. فالبشرية كلما مرت في أزمات وورطات اقتصادية خانقة تكاد أن تسقط يحاول أن يفتحوا لأنفسهم أبوابا. وهذا كل الذي يجري في نظري إنما هو في حقيقة أمره ثمرة من ثمرات الربا وأثر من أثار الربا. فأثار الربا خطيرة، وأثار الربا وبيلة، لها أثار على الأفراد، لها أثار على المجتمعات، تراق بسببها الدماء، تقع في سببها الثورات، تقع بسببها المصايب والمشاكل، يهتز الأمن، تضطرب الأمة. فكما أن الاضطراب وتخبط الشيطان يقع في الأفراد، فإن كثر هذا التخبط على وجه أصبح الربا ظاهرا في المجتمعات فإن المجتمعات لابد أن تتخبط بمجموعها كما تتخبط الأفراد. فهذا التخبط كما يقع في الفرد فقد يقع هذا التخبط في المجتمع أيضا. فالتخبط الذي يحصل في الأمة والأمة لا تعرف إلى أين تتجه وإلى أين تسير، أو إن قامت وقيامها ليس دائما وليس من ذاتها وإنما قيام مصنوع، قيام منفوخ فيه، فهذا حال المرابي، أو أن هذا القيام لا يبقى دائما وإنما يتبعه وهاد، يتبعه نوم، يتبعه سقوط، فهذا أيضا هذا القيام هو قيام من أثر الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا التخبط الذي يقع بالإنسان هو حركة شديدة، ألم شديد، حركة فيها شدة، لكن كل ما أراد يقوم يقع، كل ما أراد يقوم يقع. وإذا أراد أن يقوم فهو لا يعرف لأين يتجه ولا يعرف لأين يسير، كالمجنون. هذا حال المجنون. الآيات تشبه، الآيات تشبه صورة شنيعة للمرابي في الحال وفي المآل. في الحال هو يأكل شيء زائد ومطنه منفوخ وشبعان، ولكن حاله والعياذ بالله تعالى. الله عز وجل بدأ الآيات بقوله الذين يأكلون الزيادة. تخيل الإنسان الأصل فيه أن لا يأكل إلا للحاجة، وما أقبح الطعام وما أسوأه لشبعان. وهل أصل الآفات في الطب اليوم إلا إدخال الطعام على الطعام؟ إدخال الطعام على الطعام هذا من أكبر الآفات. فكما أن للبدن آفات فإن للنفس آفات. فالمرابي والعياذ بالله تعالى نفسيته وآفته أنه إنسان لا يوجد في قلبه مسكة توكل على الله عز وجل، إنما يريد أن يأكل الدنيا وما فيها، ولو أكل الدنيا وما فيها فلا يشبع. ولذا لما نهى الله تعالى عن الربا قال ولا تأكل الربا ضعافا مضاعفا، ما قال أضعافا، قال أضعافا مضاعفا. الربا لا يشبع، المرابي لا يشبع، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذا الآية فيها تشنيع وتبشيع صورة المرابي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تعليل ذلك السبب، قال ذلك بأنهم قالوا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قبل أن نصل لهذه الآيات لابد أن نتمم القراءة، ننظر في الأحاديث أو بعض الأحاديث والآثار التي فيها الترهيب الشديد من الربا. نعلم ما هو جزاء المرابي عند الله عز وجل، ما هو جزاؤه في اليوم الآخر، ما هو جزاؤه في المحشر، ما هو حاله. ورد في ذلك أحاديث، ورد في ذلك أثار أوردها العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى مختصرة. لكن أريد أن ألفت أنظاركم إلى مسألة تتأملوها ونتكلم عنها إن شاء الله في درسنا الغد. الله يقول عنهم، قال ذلك بأنهم قالوا إنما إيش قالوا؟ قالوا إنما البيع مثل الربا. هل من فرق بين قولهم إنما البيع مثل الربا وبين قولهم إنما الربا مثل البيع؟ وما هو سر هذا العدود؟ تأمل معي إيش قالوا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ما هو الأصل عندهم؟ الأصل عندهم الربا. قالوا إنما البيع مثل الربا. هو الأصل أن يقولوا ماذا؟ الأصل أن يقولوا إنما الربا مثل البيع. الأصل أن يقولوا هكذا، إنما الربا مثل البيع. لكنهم ماذا قالوا؟ مطموس على بصائر. هذا دلالة على أن أهل الضلال والشهوات، أولا الشهوة والشبهة بينهما صلة. كثير من الناس تستقر الشبهة في قلبه بسبب الشهوة. ثم من أهم آثار الشبهة والعياذ بالله تعالى تجعلك تعتقد ثم تستدل. هم اعتقدوا في الربا، فبحثوا له عن شيء فوجدوا إيش؟ وجدوا هذا الشيء البيع، فجعلوا الربا أصلا. فقلوبهم منكوسة، أفهامهم مغلوطة معكوسة، فالفهم مضطرب والبدن مضطرب والقوة مستعارة ليست نابعة من الذات والحقيقة. هذا حال المرابي. وإن ما فحصت أو عملت له فحص في فهمه فهو مغلوط، عملت له فحص في بدنه حركة زائدة فيها ارتعاش وليس فيها ثبات وليس فيها انتظام، فهو صاحب آفات اجتمعت فيه والعياذ بالله تعالى عدة آفات. نسمع بعض ما ورد ونختم مجلسنا إن شاء الله فيما ورد عند ابن كثير رحمه الله.
وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق.
هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم وإسناده حسن. المرابي لما يقوم، لذا جل المفسرين قالوا في لا يقومون إلا كما يقوم، قالوا هذا يوم القيامة يبعث مجنون مضطرب، ويبعث ويخنق، يبعث ويخنق والعياذ بالله تعالى. المخنوق لا يموت ويرتاح ولا يحيا حياة نهائية. إذا والعياذ بالله أهل النار إن شاء الله يقول عنهم عز وجل، آيات نسمعها كثيرا لكن والله نحتاج أن نتدبرها. الله يقول عن أهل النار: لا يموت فيها ولا يحيا. لو مات تخلص من هذا العذاب، لو أصابته الحياة لتمتع بشيء من الحياة، لكن الله يقول لا يموت فيها ولا يحيا. فهذا حال المرابي، يقوم المرابي مجنون، يبعث يوم القيامة مجنون، يبعث كالذي يتخبطه الشيطان من المس، مجنون يخنق. نعم.
رواه ابن أبي حاتم وروي عن جمع من التابعين نحو ذلك. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، وقرأ: الذين يأكلون الربا الآية، وذلك حين يقوم من قبره.
إذن ثبت عن ابن عباس أن المرابي لما يقوم من قبره يقال له: يا فلان ابن فلان، في رواية: خذ سلاحك وتعال فحاربني. فحرب المرابي يوم القيامة مع الله عز وجل. أنت كنت تعتدي على عباد الله بمالك، احمل سلاحك، حرب بيني وبينك. فينادى عليه باسمه واسم أبيه، وأن يحمل سلاحه. قال: خذ سلاحك للحرب. وقرأ ابن عباس الآية: الذين يأكلون الربا، إلى قوله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ف فالحرب كأنها حقيقة. والله يقول للمرابي يوم القيامة: يا فلان خذ سلاحك وحارب. وأن لهذا العبد ولا سيما في تلك الدار، بعض الناس يتجرأ على محاربة الله في هذه الدار. ولذا نحن نقرأ في القرآن في الفاتحة، نقرأ مالك يوم الدين، الله مالك الدنيا ولا آخرة، لكن قراءتنا مالك يوم الدين، يوجد في الدنيا من ينازع الله في ملكه، لكن في الآخرة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الآخرة ملكه خالص لله. ولذا نحن نقرأ مالك يوم الدين. فالمرابي يقال له: خذ سلاحك وحارب. طبعا هذا تهديد ووعيد شديد، في تهديد ووعيد شديدان. نعم.
وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل قال: فأتينا على نهر حسبت أنه يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرا. وذكر في تفسيره أنه آكل الربا.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التعبير، بوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب تعبير الرؤيا بعد الصبح. تأمل معي الحديث، نكتفي في درسنا على تعليق الحديث، وغدا إن شاء الله نقرأ جملة من الأحاديث فيها الترهيب من الربا. لكن نتأمل هذا الحديث، ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورؤى الأنبياء حق، ما يراه الأنبياء في المنام لابد أن يكون في الحال، لابد أن يكون في الواقع. رأى أنه أجاء على نهر، وهذا النهر قال حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، نهر ليس فيه ماء، لا ماء طيب ولا ماء آسد، لكن فيه دم، نهر من دم. انظر إلى حال المرابي في البرزخ، لما المرابي تنزع روحه أين تذهب الأرواح؟ كل روح تعذب أو تنعم على حسب أعمالها، فمن الأرواح من تكون مرسلة في السماء، ومنها من تعلق من ثمر الجنة كأرواح الشهداء، ومنها من تحبس، ومنها من تكون في بئر، ومنها من يسبح والعياذ بالله تعالى في دم. انظر إلى حال المرابي من أول ما تصعد روحه في هذه الحياة، لما المرابي تقبض روحه، قبض الروح، روح المرابي أين تكون هذه الروح؟ أين تكون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فأتينا على نهر، هذا حال المرابي في البرزخ، فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول هذا النهر أحمر مثل الدم، فيه دم أو فيه ماء أحمر كالدم، وفي النهر واحد يسبح وهو المرابي، وآخر على شط النهر، قال: وإذا في النهر سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة. هو يسبح في نهر من دم المرابي، مجرد ما تقبض روحه ترمى في نهر من دم، وهذا النهر هذا يسبح، وآخر على شط النهر، شط النهر الذي على شط النهر ماذا فعل؟ جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده وهو يسبح في طريقه في النهر، يأتي إلى ذاك الذي على شط الذي جمع عنده حجارة كثيرة فيفغر له فاه فيلقمه حجرة، كلما جاءه آذاه وعلمه بهذه الحجارة على وجه والعياذ بالله تعالى تفغر فاه، فيتأذى هذا السابح من هذا المشهد، مشهد مرعب مخيف، مشهد يبقى عليه المرابي إلى حال قد يستمر إلى البعث والنشور والعياذ بالله تعالى. إذن المرابي في البرزخ هذا حاله، يسبح في نهر قال حسبته أحمر مثل الدم، فيسبح وعلى شط النار جمع حجارة كثيرة، كلما قرب منه لقمه هذه الحجارة، هذا حال المرابي في البرزخ. أما ما عليه من وزر وما ورد فيه من تشديد وترهيب، فهذا ما سنذكره إن شاء الله في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.